بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، كلامنا اليوم حول أمر من أمور الدين والدنيا، ألا وهو الزواج. الزواج ليس مما يتعلق بالدنيا فقط ومتعها، بل يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشرع. جاء الإسلام بالمحافظة عليه والأمر به وتكميله ومنع أي شيء يخل به. فالعلماء يقسمون مقاصد الشرع إلى 5 أقسام: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. والنسل أو العرض لا يكون في شرعنا وشرع من قبلنا إلا بالزواج. وقد اعتبر الله عز وجل الزواج نعمة، وامتن بها على عباده في غير ما آية، فقال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال أهل التفسير: من عجائب آيات الله عز وجل أن يجعل بين اثنين هذه المودة والرحمة دون سابق لقيا، تزوجها بناء على وصف أهله لها، ثم يجد من نفسه إقبالا عليها ومحبة وكأنه يعرفها منذ القدم. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزواج من متممات الدين للرجل والمرأة. أما الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر الدين، فليتق الله في الشطر الباقي. وقال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال: 4 من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة. وأخبر أن من ما يعين المرء في هذه الحياة على دينه، قال: وامرأة تعينه على أمر دينه ودنياه. إذن وجود الزوجة متمم لأمر دينك، وكذلك الزوجة، وجود الزوج في حياتها متمم لأمر دينها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت بعلها أي زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك.
هذا الزوج بالنسبة للمرأة وهذه الزوجة بالنسبة لك أيها الرجل. ولكن في زماننا هذا الذي طغت فيه المادة وقصرت فيه أنظار الناس عن شرع الله عز وجل، صار الزواج الذي اعتبره الله نعمة نقمة، حتى وصفه البعض بأنه القفص الذهبي في أول الحياة ثم يتحول إلى قفص وإلى سجن كئيب. فكثرت المشاكل بين الأزواج وارتفعت نسب الطلاق في المجتمعات، ومنها مجتمع الإمارات، بل يقع الطلاق في أول أشهر الزواج. وللأسف لأسباب يستحي المرء عن ذكرها ومن أتفه التفاهة، يطلق زوجته لأدنى سبب، والسبب هو غياب الوعي وغياب الفهم الصحيح للزواج في الشريعة الإسلامية. نتج عن انتشار المشاكل وكثرة الطلاق أن رفضت طائفة من الشباب والنساء الزواج، لأنه يرى أخاه وصديقه يعيش في كآبة، والمرأة ترى أختها مطلقة، تقول وش لي أنا في هذا الباب، أبقى مرتاحة، وذاك يقول أبقى مرتاح. مثل ما يقول الشواب عندنا الأوليين، يقول العازب من فوائد العزوبية أنك إذا نمت ما قومت، ما حد يقول لك قم، وإذا ذهبت ما دورت، يعني ما حد يدورك وينك، ما يعمل لك تحقيق أول ما تأتي البيت وين وليش متأخر وكل يوم مع الربع. فيقول هذه من فوائد العزوبية، فهذه أبرك وأفضل. ولذلك كان لابد من بيان أحكام شرع الله عز وجل في هذا الباب. بعض الناس من المستقيمين يفعل ما ينافي أحكام الشرع ويستدل بأدلة الشرع، وذلك نتيجة قصوره في فهم الآيات وفي فهم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الزوجة. وأمر الأسرة إخواني من الأهمية بمكان أن تكفل الله ببيان أحكامه تفصيلا في القرآن الكريم. تأمل في الصلاة، الصلاة وردت في القرآن إجمالا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. طيب أين ورد تفصيل الصلاة؟ في السنة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة وردت إجمالا، ورد تفصيلها في السنة. الصوم ورد في سورة البقرة في صفحة واحدة وصفحتين، وورد تفصيلا في السنة. الحج كذلك، تعال إلى أحكام الأسرة، ذكرها الله في أكثر من أربع سور، ذكرها في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة النور وفي سورة الأحزاب وفي سورة الطلاق، يذكر فقط أحكام الأسرة. ذكر أحكام الزواج قبل الزواج في الخطبة، ثم ذكر أحكام عقد القران، وذكر أحكام العشرة بين الزوجين، ثم ذكر في حال حصول مشاكل كيف تحل هذه المشاكل، ثم ذكر نهاية الزواج بطريقين، إما الموت وإما الطلاق، ثم ذكر ما بعد الطلاق. هذا كله مذكور في القرآن الكريم تفصيلا للدلالة على أهمية الزواج والأسرة في دين الله سبحانه وتعالى. خطاب اليوم للزوج والزوجة نؤجلها. أيها الزوج، يخاطبك الله في القرآن الكريم فيقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قبل أن تبدأ في التعامل مع المرأة بالمعروف لا بد أن يفهم الزوج طبيعة المرأة. وهنا لما نذكر طبيعة المرأة اللي ذكرها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو وحي يوحى، فلا تزعل وتقول هذا اتهام للمرأة والمرأة فيها نقص. لا، هذه طبيعة المرأة اللي خلقها الله عز وجل عليها، شاءت أم أبت، ولو وصلت إلى كونها رئيس الدولة ستبقى على هذه الطبيعة اللي خلقها الله عز وجل عليها. فينبغي عليك أيها الرجل أن تتفهم هذا الوضع. أما طبيعة المرأة فصح في البخاري ومسلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع. وأين يوجد الضلع في الإنسان؟ في صدري، هذا كيف يأتي؟ منحني. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر النساء أن يستوصوا بالرجال خيرا، أمرك أنت أيها الزوج أن تستوصي بالنساء خيرا لطبيعتهن. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. يقول ابن حجر في التعليق على هذه الأحاديث: وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، ومن رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. هذه طبيعة المرأة، ولن تستقيم لك على طريقة. إذن ما المقصود بقوله وعاشروهن بالمعروف؟ أذكر لكم كلام أهل التفسير لتعلموا المقصود من كلام ربنا عز وجل، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع نفقته ويضاحك نساءه، إلى نهاية ما ذكر رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير وعاشروهن بالمعروف: وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوها. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. والأمر في الآية وعاشروهن بالمعروف أمر تكليف ستحاسب عنه يوم القيامة. أمرك، أمر الله لك بحسن صحبتك لزوجتك مما ستحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حق للزوجة عليك، ولن تنجو يوم القيامة كما ذكرنا في الدروس السابقة إلا أن تأتي بحقين: حق الله وحق الناس. يقول تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن من الحقوق مثل الذي عليهن لكم أيها الأزواج من الحقوق. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ستسأل عن معاملتك لزوجتك. ما مظاهر العشرة بالمعروف؟ الكلام في هذا واسع جدا، لكن أنا أذكر لكم شيئا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل في القاعدة عامة في المعاشرة بالمعروف بين الزوجين كما قال الطاهر بن عاشور في تفسيره، قال: حسن المعاشرة جامع لنفي الإضرار والإكراه، وزائد بمعاني إحسان الصحبة. هذا القاعدة اللي تمشي عليها في معاشرتك لزوجتك بالمعروف: رفع الضرر عنها وتكميل ذلك بالإحسان إليها. وهذا يختلف من زمان لآخر ومن رجل لآخر على حسب قدرته واستطاعته. تعالوا ننظر في قدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: وأنا خيركم لأهلي. كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم، وهو نبي الله، وهو رئيس الدولة المسلمة في زمانه صلى الله عليه وسلم، وهو القاضي بين الناس؟ كيف كان يتعامل؟ كيف كان يعاشر أهله بالمعروف؟ من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصرح بحبه لزوجاته، وهذا في جهة المشاعر وإظهارها. يقول عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. وسئل: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. وعند بعض الناس يكره أن يقول هذا لزوجته، أن يظهر مشاعره، يقول هذا عيب منقود عند العرب، كيف أنا أقول لهذه المرأة كذا؟ ما هو بصحيح الكلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي وهو أفضل منك، وكان يخاطب عائشة بأفضل الألفاظ، كان يدلعها فيقول: يا عائش يا عائش. الآن في زماننا بعضهم يضع على اسم زوجته في الهاتف كلمات الخطر، وبعضهم يضع رنة الهاتف مثلا صوت الإسعاف، فإذا رنت صوت الإسعاف عرف أن زوجته على الخط، وبعضهم يضع صورة الجمجمة اللي عليها علامة الخطر. أين هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقولها: يا عائش، يدللها في اسمها. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. بعض الناس إذا ذكر المرأة، وهذه حصلت معي، ركبت مرة في سيارة مع رجل فيحكي لي قصة، يقول: ذهبت إلى المستشفى، أوصل أعزك الله الحرمة، حمار هي زبالة، أعزك الله. كلمة أعزك الله ما تستخدم إلا لما احتقر، تقول عن المرأة أعزك الله؟ مثل هذا يحترم امرأة وتكون عنده امرأة على حسن عشرة؟ أبدا. فليس في ذلك نزول من قيمة الرجل ولا من مكانته. من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. كان يدللها: يا عائش، رضي الله عنها. من مظاهر حسن العشرة بين الزوجين تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته إذا خرج، وهذا فيه ألفة وحسن عشرة بين الزوجين، أن يفترقا على محبة ويجتمع على محبة. عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: عروة بن الزبير يقول: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت. فكان صلى الله عليه وسلم لا يتمالك نفسه إذا رأى عائشة، بل كان يقبلها ولو كان صائما. فعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي لحاجته. هذا من حسن العشرة. من مظاهر حسن العشرة بين الزوجين الملاعبة والمضاحكة بينهما. قال صلى الله عليه وسلم لجابر: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وكان صلى الله عليه وسلم يسامر أهله بالليل، مع أنه نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن النوم قبل المغرب وعن السمر بعده، أجازه للحاجة وللضيوف، وليسامر الرجل أهله ويتكلم معهم. هذا وقت الراحة. فعلام كثير من الناس يذهب يسمر مع أصحابه، يطلع مع أصحابه ويرجع الساعة الواحدة والثانية، وإذا شاف الزوجة معصبة ولا قالت له ليش، قال: شو أنا في سجن؟ ولا أنا في استجواب؟ ولا أنا في المحكمة تحاسبيني؟ وين رايح وين جاي؟ لها حق هذه المرأة، ما زوجت إياها تذهب عنها وترجع إليها فهي سقط المتاع في البيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء إلا لحاجة. اجلس مع زوجتك مع أولادك، والله نفتقد إلى هذه الجلسة مع الأولاد. يحدثني أحد الطلبة يقول: مع أن والده يعمل في البلد، يقول: ما يراه إلا يوم الجمعة والسبت، وهو معه في نفس البلد، ما يعمل في أبو ظبي ولا في دبي، هنا يعمل في البلد، لا يلتقي مع والده إلا في يوم الجمعة والسبت على الغداء، وبقية الأسبوع لا يراه وهو معه في نفس المنزل. فإذا الزوج يخرج من بعد صلاة العشاء ولا يرجع إلا بعد منتصف الليل، والمرأة كذلك، ضاعت العلاقة بين الزوجين، فتصبح العلاقة علاقة روتينية ميتة. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. كذلك من حسن العشرة اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الملاطفة في الطعام والشراب. وانظر إلى قول عائشة رضي الله عنها، قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي القدح والكأس، فيضع فاه على موضع في، فيشرب من حيث شربت رضي الله عنها، وهذا في تطيب لخاطر المرأة، فيشرب، تقول: وأتعرق العرق، أي العظم اللي فيه اللحم، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، بل لك في اللقمة تضعها في فم زوجتك أجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهذا من حسن العشرة بين الزوجين. كذلك من حسن العشرة اللي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم القرب من الزوجة. وهذا الحديث فيه أكثر من صفة في حسن العشرة، لكن أنا أدرجته ضمن القرب من الزوجة. عن أمنا عائشة تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وانظر، هذه نقطة من حسن العشرة، سفر الزوجة مع الزوج. بعض المستقيمين هداهم الله يقول: لا، ما تخرج، وقرن في بيوتكن، ما تخرج أبدا. طيب، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويأخذ معه زوجته، خالف وقرن في بيوتكن؟ فتخرج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، تقول: حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، عقد تضعه في رقبتها رضي الله عنها، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني أبقى الجيش كله يبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، ما عندهم ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر. ليش ذهبوا إلى أبي بكر؟ أبوها، روح تصرف مع عائشة رضي الله عنها حتى ينتهي الأمر. فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي، تقول عائشة، هذا وجه الشاهد، وضع رأسه على فخذ عائشة ونام. هذا من حسن اللطف في التعامل مع الزوجة. فقال أبو بكر يكلم عائشة: حسبك، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس عندهم ماء. تقول عائشة: فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول. ومن شدة غيظ أبي بكر تقول: جعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. حتى أصبح الناس على غير ماء، ما عندهم ماء للوضوء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هذا الفعل سبب لنزول رخصة من الله وهو التيمم. فانظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجته في السفر. أقام الجيش كله لأجل زوجته. مرة من المرات كان مسافر وإحدى زوجاته على بعير وتأخرت، فلما ذهب إليها رآها تبكي كأنها ميمونة، قال: ما يبكيك؟ قالت: حملتني على بعير ضعيف. فقامت تبكي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها ويسكتها. وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم مع تعامله. اليوم يقول: احمدي ربك انا اعطيت مركوب تركبينه، بعد تصيحي؟ او مثل واحد من الازواج اذا صاحت زوجته وبكت يقول: ابكي، فاني قرات ان الدموع فيها نسبه فلورايد مفيده للاسنان، هذا يقتلها غيظا ويميتها كمدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح دمعها صلوات الله وسلامه عليه. من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع زوجته اغتساله مع زوجاته. فروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، قال: وهما جنبان. وورد هذا عن ميمونة وعن أم سلمة. كذلك من حسن العشرة بين الزوجين تعاون الزوج مع زوجته في أمور الدين والدنيا. عن عروة قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله، يخيط نعاله إذا قطعت، ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وهو سيد ولد آدم، رواه البخاري. وقالت في رواية أخرى: كان يكون في مهنة أهله، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال ابن حجر: في الحديث الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل لأهله صلوات الله وسلامه عليه. مع أن كان عنده خدم، من خدمه كان من؟ أنس بن مالك. وكان عندها موالي منهم بريرة مولاه لعائشة رضي الله عنها، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد عائشة وزوجاته في أمور البيت. فليس من حرج أن تساعد زوجتك في أمور البيت والمنزل، بل لما تشعر الزوجة بوجود الزوج بجانبها هذا مما يقوي العلاقة معه ويزيد من المشاعر بينهما. من التعاون كذلك التعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أكمل من الأول، وهذا من مقصود الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، تصلي قيام ليل، فإن أبت نضح في وجهها الماء. النضح ما أن يأتي بسطل ويصب على المرأة، لا، يأتي بماء خفيف فيرش على وجهها حتى تستيقظ وتتنشط للصلاة. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وجاء في رواية أخرى: إذا قام فصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من التعاون، التعاون على صيام الاثنين والخميس بينك وبين زوجتك، فإنك لوحدك قد تتكاسل، لكن إذا وجدت المرأة من يعاونها ووجد الرجل من يعاونه يتشجعان على ذلك. من حسن العشرة بين الزوجين، والأمر يطول، أكملنا نص ساعة الآن، اللهو المباح بين الزوجين. روى البخاري عن أمنا عائشة، لاحظ الحديث كلها عمن؟ عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث أيام حروب بين الأوس والخزرج، وكان هذا اليوم يوم عيد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد، فهذا الغناء في يوم العيد مستثنى، وكان يوم عيد يلعب فيه السودان أي الحبشة بالدرق والحراب، الحراب التي تستخدم في الحرب المعروفة، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، يعني على كتفه، خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. قال ابن حجر: في الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته لهم. عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، فكان عندها لعب من العهن، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه أي يهربن فيسربهن إلي فيلعبن معي. وعنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر فهبت ريح، عندها في البيت مكان في ستر ووضعت فيه لعب، فكشفت الريح ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قال: فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وعنها أنها قالت: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: انطلقوا، وبقي هو وعائشة في مؤخرة الجيش، فقال: تعالي أسابقك، فنزلت، والسباق ما هو؟ الركض، فسابقها فسبقته، فازت عليه في الركض، كانت صغيرة والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منها ومثقل بأداة الحرب، فقال: فسبقته. فلما تقول حملت اللحم في غزوة ثانية، أمر الجيش فتقدم، فقال: تعالي أسابقك، تقول: فسابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك. فانظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجته. وهذا اللي أذكره لكم نبذ وطرف وأشياء يسيرة، وإلا كل ما سيأتي في الدروس المقبلة عن الزواج هو من حسن العشرة بين الزوجين. فلذلك أخي المسلم، لابد أن تراعي مصلحة الزوجة، ولابد أن تؤدي حقوق زوجتك عليك، واعلم أن هذا الفعل تفعله لك أجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يطيب لك حياتك الدنيا. ولا تقل النساء أصحاب مشاكل، انظر النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في التعامل، ومع ذلك واجه مشاكل مع زوجاته رضوان الله عليهم، كما سيأتينا في الكلام على المشكلات الزوجية، هجرهن شهرا، وكانت الواحدة تكيد للثانية نتيجة الغيرة التي بينهن، ومع ذلك كان يقابل ذلك بحسن عشرة بينهن رضوان الله عليهن وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم. عدا أن حسن التعامل بين الزوجين يورث بينهما المحبة ودوام العشرة، وهذا هو المقصود من الزواج، كما قال تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أكتفي بهذا. ودرسنا المقبل تناولنا في هذا الدرس الرجال، في الدرس المقبل سنتناول الزوجات والكلام على الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها، ثم نتناول بإذن الله بعض المشكلات التي قد تعترض الحياة الزوجية وكيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الطرق الشرعية في التأديب، وما هي الطرق الشرعية في حل الخلافات الزوجية. كل هذا نتكلم عليه في وقته وأوانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا.